بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. للقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، وموضوعنا النهاردة هيكون سفر أستير. سفر أستير من الأسفار التاريخية، وتلاحظوا أن في أسفار تاريخية لها أسماء، وفي أسفار تاريخية فيها سرد للتاريخ. يعني صمويل الأول والتاني، ملوك أول وتاني، أخبار أيام أول وتاني، كل دي أسفار تاريخية فيها قصص شخصيات كتير. إنما عندنا عزرة ونحمية ويهوديت وطوبيا وأستير، دي قصص تاريخية لكن محددة في شخصية، زي برضو يشوع قبل كده ورعوس. أستير بتدور الأحداث وقت برضو السبي، يعني كل الأسفار دي بتركز على فترة السبي ما بين سبي أشور وسبي بابل، وبعد كده يدخلوا الفرس ورا بابل وهكذا. أستير دي بنت يهودية يتيمة الأبوين، كان ليها ابن عم اسمه مردخاي راجل كبير، فكان خدها زي بنته أو تبناها. ولما سبوا عاشوا في بلاد الفرس. في الوقت ده كان في ملك اسمه أحشاويروش. أحشاويروش ده كان ملك عظيم جدا، وكان يعتبر بيحتل العالم كله، وكان يفتخر بملكه، وكانت ولائم الفرس مشهورة أنها تقعد الوليمة شهور كاملة يشربوا ويأكلوا ويعيدوا. في الوليمة اللي كان عاملها أحشاويروش ده فكر بطريقة مش مظبوطة، انه عاوز يفرج العالم كله على جمال امرأته اللي كان اسمها وشتي، الملكة وشتي. وطبعا كل دي اسماء بتاعت آلهة الفرس. فوشتي صعب عليها ان الملك عاوزها تظهر بس قدام الجمهور عشان يشوفوا جمالها، فرفضت تخرج. الجماعة اللي حوالين الملك أحشاويروش قالوا له كده كل ست مش هتسمع كلام جوزها، مش هينفع الوضع ده، انت لازم تطلع منشور انك هتغير الملكة وانك تختار بنت جميلة تبقى الملكة بعد كده. طبعا الاحداث دي كانت طبيعية في الزمن ده، انما لها اشارات رمزية. وشتي دي ترمز للعهد القديم اللي يعني مش هيدوم علاقته، او اليهودية مش هيدوم علاقتها بربنا، هيجي ملكة جديدة او كنيسة جديدة، كنيسة العهد الجديد هي اللي هتحتل المكانة كملكة بعد كده. فبينما وشتي راحت عليها، إنما أستير بعد كده وهي فتاة يتيمة بسيطة فقيرة، إنما بعد كده هتبقى هي الملكة. زي كنيسة العهد الجديد أو كل نفس فينا تبتدي صغيرة وملهاش حد ومليانة عيوب، إنما ربنا يختارها عروسة لي. لما الملك أحشاويرش دعا البنات إنه يعني كل عيلة عندها بنت جميلة يقدمها، كان لهم نظام غريب شوية، يقعدوا البنت من دول 12 شهر في الأطياب، ينقعوها في الأطياب والمر 12 شهر قبل ما تقابل الملك. طبعا دي إشارة رمزية إن النفس فينا قبل ما تقابل عريسها ربنا يسوع له المجد المفروض تبقى معطرة بكل الأطياب، بكل الفضائل، بالتوبة، بالتواضع، بالهدوء، عشان تستحق إنها تقف قدام الملك. مردخاي كان رجل صلاة، وزكى بنته أو يعني بنت عمه أستير عشان تنال الحظوة عند الملك، وربنا شاء انها فعلا عجبت الملك جدا واختارها تبقى هي الملكة. بالمناسبة في الوقت ده أستير ما قالتش عن جنسها حاجة بسبب وصية مردخاي، قال لها ما تحكيش ان احنا يهود وما تحكيش اصلنا، لان ده ممكن يعطل خطة ربنا. بعد كده الملك أحشاويروش اختار واحد اسمه هامان، عمله رئيس للرؤساء او رئيس للوزراء. اسمه هامان ابن همداسة الاجاجي. الاجاجي دول امتداد لشعب عماليق اللي كان بينهم وبين اليهود دايما عداوة، ودول اللي كان مفروض شاول يحرمهم وقت صمويل النبي، وشاول للأسف ملتزمش بوصية صمويل النبي. هامان ده كان راجل يحب نفسه قوي وشايف نفسه زي الآلهة، فكان لما يدخل القصر عاوز كل الناس تسجد له. في الوقت ده مردخاي كان دايما قاعد على باب القصر، لأنه هو كأنه بيحرس أستير وخايف عليها. فمردخاي طبعا رجل يهودي ما يسجدش الإنسان أبدا، لأن هم ممكن يعبدوا بشر، جماعة بتوع الفرس دول، لكن مردخاي يعبد الله وحده. فهامان اتغاظ جدا من مردخاي ده اللي لا ينحني ولا يسجد قدامه، فقرر يخلص منه. من غيظه قال أنا مش هخلص منه بس، أنا هخلص منه من شعبه. لما عرف أن هو يهودي وكان اليهود مسبيين، فقال نخلص من كل اليهود المسبيين في كل البلاد اللي بيحكمها الفرس. طبعا الملك كان للأسف مش بيراجع ورا هامان، فيعني طلق دخل هامان وعرض عليه ان في شعب متعب موجود في بلادنا ومنتشر، والشعب ده له مشاكل كتير. اديني فرصة اكتب المرسوم واختمه بخاتم الملك الملك عشان يجي يوم كده نبيد الشعب ده كله من كل الشعوب. احشاويروش وافق وحددوا معاد في اخر السنة في شهر 12، وعملوا حاجة اسمها الفوريم او القرعة عشان تثبت اليوم ده للخلاص من اليهود. في الوقت ده طبعا مردخاي ادرك المؤامرة وعرف ان دي حركة وحشة قوي من همان عشان يخلص من الشعب اليهودي، وهنا تبتدي قصة أستير. يقول في إصحاح 4: لما علم مردخاي كل ما عمل، شق مردخاي ثيابه ولبس مسحا برماد وخرج إلى وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مرة، وجاء إلى قدام باب الملك لأنه لا يدخل أحد باب الملك وهو لابس مسحا. وفي كل كورة حيثما وصل إليها أمر الملك وسنته كانت مناحة عظيمة عند اليهود. يعني لما يسمعوا الخبر بتاع اليوم المعين لقتل اليهود طبعا بتبقى مناحة عند كل اليهود في كل بلد. وصوم وبكاء ونحيب وانفرش مسح ورماد لكثيرين. كانت عادة اليهود لما يصلوا ويبقى عندهم مشكلة يقعدوا على الأرض ويلبسوا المسوح، يحطوا الرماد على رأسهم ويصرخوا لربنا، وربنا لو كان لقى القلب متواضع ومتذلل فعلا يستجيب. فدخلت جواري أستير وخصيانة وأخبروها، فاغتمت الملكة جدا. أستير ده ابن عمها وده اللي مربيها، وعرفت أن مردخاي قاعدة صعبة قوي على باب الملك وبيبكي وبيصرخ وبيصلي وبصايم. وأرسلت ثيابا لإلباس مردخاي ولأجل نزع مسحه عنه فلم يقبل. فدعت أستير هتاخ واحدا من خصيان الملك الذي أوقفه بين يديها وأعطته وصية إلى مردخاي لتعلم ماذا ولماذا. هي أستير ما كانتش دريانة، ما كانتش عرفت بالمرسوم اللي طلع للقضاء على اليهود. فخرج هتاخ إلى مردخاي إلى ساحة المدينة التي أمام باب الملك، فأخبره مردخاي بكل ما أصابه عن مبلغ الفضة الذي وعد همان بوزنه لخدائن الملك عن اليهود لإبادته. يعني همان من ظلمه قرر مبلغ ضخم يتصرف لكل العساكر لما يبيدوا اليهود من كل البلاد، طبعا تشجيعا لكل البلاد انها تخلص من اليهود اللي عندهم. طبعا الموضوع ده ازعج استير جدا، واتى هتاخ واخبر استير بكلام مردخاي. فكلمت استير هتاخ واعطته وصية الى مردخاي وقالت له: كل عبيد الملك وشعوب بلاد الملك يعلمون ان كل رجل دخل او امرأة الى الملك الى الدار الداخلية ولم يدعى فشريعته واحدة ان يقتل، الا الذي يمد له الملك قضيب الذهب فإنه يحيى. كان عندهم نظام عجيب الملوك دول من كتر كبريائهم، أنه لو دخل حد بدون استئذان يتقتل على طول مهما كانت رتبته أو مركزه. لازم الملك يستدعيه، وبيستدعيه بطريقة كده أنه يمد قضيب الذهب بتاعه عشان يحطه على راسه أو يشاور له عشان يتقدم يقابل الملك. لو ما عملش كده يعدم فورا. أستير الملك ما كانش استدعاها بقاله مدة، فهي ما تقدرش تروح تشفع في شعبها ولا تقول حاجة وهي ما جاش الدور اللي استدعاها، يعني ممكن تموت في الحركة دي. إنما هنا مردخاي قال لها: أنت ليكي دور وربنا مختارك لليوم ده، فما ينفعش تتخذلي وما تعمليش دورك. فقال مردخاي أن تجاوب أستير لما بعتت له، قالت له أنا ما أقدرش أدخل للملك. قال لهم ردوا عليها وقالوا لها: لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود، لأنك إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر. قال لها: بصي ربنا ما بيغلبش، ما كنتش انت هتشاركي في الخلاص ده، ربنا له سكة تاني، انما انت مش هتاخدي بركة الخدمة دي. يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، واما انت وبيت ابيك فتبيدون، ومن يعلم ان كنت لوقت مثل هذا وصلت الى الملك. يعني هو فكرها وقال لها: مين عارف، ما يمكن ربنا جابك في اليوم ده عشان تقعدي في المكان ده عشان يبقى لك دور في خلاص شعبك. فقالت أستير أن يجاوب مردخاي: اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن العاصمة اللي هم فيها، وصوموا من جهتي ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، وأنا أيضا وجواري نصوم كذلك، وهكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة. يعني الشريعة بتقول غير كده، فإذا هلكت هلكت. فانصرف مردخاي وعمل حسب كل ما أوصته به أستير. طبعا سمعت كلام مردخاي وقالت له: بص انا وصيتي ان انتوا تصوموا معايا 3 ايام، انا وبناتي كمان هنصوم، الوصفات يعني، ثلاث أيام صوم وصلاة، وهنستنى في ثالث يوم هدخل واللي يحصل يحصل. فعلا مردخاي صام وكل الحبايب صاموا، وفي نفس الوقت أستير وبناتها صاموا وصلوا، وتقدمت أستير تزينت ودخلت وغمرت بعد الصلاة والصوم. الملك أول ما شافها ربنا حرك قلبه، فرفع قضيب الذهب واختارها تقابله وقال لها أنت عاوزة إيه؟ أنا ممكن أديك لغاية نص المملكة. يبان على طول دور الصوم والصلاة أنه غير قلب الملك، ما كانش على باله يقابل أستير في اليوم ده، إنما هي وجدت نعمة في عينيه، ودي بركات الصوم والصلاة. قالت له كل اللي طلبها تجيب همان عندي النهاردة وأنا عاملة لكم وليمة. طبعا رحب جدا وجم قعدوا في الوليمة. يبدو أن أستير ما قدرتش تتكلم في اليوم ده لأنها حاسة أن الطلب صعب قوي، فقالت له ليه طلب تاني، تعالوا بكرة كمان عن عاملة لكم وليمة. همان كان مبسوط قوي أنه هو الوحيد المدعو مع الملك في الوليمة اللي عملها الملك، فكان شايفها حاجة كبيرة قوي. هو طالع من القصر شايف مردخاي فتعكنن وتنكت تاني، وقرر يخلص منه أسرع ما يمكن. فروح لمراته وأولاده وقال لهم الراجل ده تعبني جدا، أنا عاوز أشوف طريقة أخلص منه. قالوا له بص، أحسن حاجة تعمل صليب ضخم كده عشان في يوم إبادة اليهود يصلب مردخاي وأي حد تبعه ونخلص منه. همان ارتاح للفكرة وراح وضع صليب ضخم كده عشان يتصلب عليه مردخاي. في الليلة دي ربنا اتدخل، لأنه كانت أستير مستكترة أنها تكلم أحشاويروش في خلاص شعبها، لأنه كان همان مالي دماغه أن الشعب ده متعب والشعب ده مسبب مشاكل كتير قوي. ربنا اتدخل بطريقة معجزية أن الملك طار النوم من عينيه وجابوا له كتاب أخبار الملوك، كانوا بيسجلوا كده زي يوميات كل ملك. من ضمن الأخبار اللي أراها اكتشف أن حصل مؤامرة من كام سنة، اتنين من الخصيان بتوعه حبوا يموتوه، واللي اكتشف المؤامرة دي مردخاي اللي واقف على الباب وأنقذ الملك من موت محقق. فجاب الناس وقال لهم الله، احنا عملنا حاجة مع مردخاي ده اللي أنقذ حياتي؟ قالوا له ولا حاجة. فاستدعى همان في الليلة دي وقال له بص، الملك يعمل ايه في واحد أنقذ حياته وعاوز يمجده وعاوز يكافئه مكافأة عظيمة جدا. همان طبعا بسبب كبريائه افتكر الكلام على نفسه، فقال له بصراحة الملك يركبه العربية بتاعته المركبة بتاعته ويمشي أعظم واحد في المملكة قصاده، ويتقال في كل حتة ربنا هكذا يكافئ الملك الشخص اللي يخدمه. هو فاكر الكلام هيحصل، قال له اللي انت قلته بالظبط يا همان، روح اعمله مع مردخاي. طبعا همان قلبه وقع وعرف بقى ان ربنا ابتدى يتدخل، وكانت مفاجأة غريبة جدا في الوقت اللي هو عامل صليب لمردخاي، ربنا دلوقتي بيقلب الموازين ومطلوب منه يمشي قدام مردخاي ويديله التحية عشان يكرم مردخاي. تاني يوم بقى لما اجتمعوا عند الملكة كان همان مكتئب وخايف جدا وحاسس بالرعب انه في حاجة غلط بتحصل. الملكة قالت للملك يعني انت مشرفنا وكده، الملك قال لها انا لسه ما عرفتش طلبك لغاية دلوقتي. قالت له بص، انا كل طلبي نفسي وشعبي. قال لها يعني ايه، وفي حد يقدر يمسك او يمس شعبك؟ قالت له في واحد رديء عاوز يخلص مني ومن شعبي. قال لها ومين ده اللي يستجرى يمد ايده على الملكة؟ قالت له همان الرديء. فطبعا الملك اتغاظ جدا وعرف ان دي مؤامرة، وعرف وفهم كل ابعادها، وقرر يخلص من همان. وقالوا له ده على فكرة همان عامل صليب لمردخاي، قال لهم يبقى يتصلب عليه هو وولاده. واتقلبت الموازين كلها بعد ما كان همان صاحب كلمة. الملك رفع مردخاي وحطه مطرح همان، واداله كل السلطات اللي كانت عند همان، ولبسه خاتم الملك، وأصبح مردخاي شخص مشهور ومحبوب جدا، ورفعوا راس اليهود في كل حتة. بعد كده اليوم المنتظر اللي كان فيه هيحصل إبادة لكل اليهود في كل البلاد، اليوم ده تحول إلى عيد يهودي اسمه عيد الفورين في المعاد اللي كان مقرر فيه إبادة الشعب اليهودي. طلع مرسوم جديد على يد مردخاي بعد موافقة الملك أحشاويروش أن يباد كل أعداء اليهود في اليوم ده، واليهود يعملوا اليوم ده احتفال ضخم وعيد كبير قوي. عاوز أقول لكم أن سفر أستير عبارة عن 10 إصحاحات موجودين قصادنا، لكن له تتمة اسمها تكملة أو تتمة سفر أستير موجودة في كتاب الأسفار القانونية الثانية. الأجزاء دي رفضوها الغربيين لما طبعوا الإنجيل واعتبروها جزء غير أساسي من سفر أستير، لكن احنا نؤمن انها جزء من السفر، وفيها حلم المردخاي، وفيها المنشور اللي طلعه الملك في الأول وفي الآخر، وفيها أخبار العيد اللي حصل بعد كده، عيد الفوريم. وعيد الفوريم ده فضلوا اليهود يعيدوا به سنوات طويلة جدا لغاية قريب، اللي هو عيد خلاص اليهود من الحكم اللي كان عليهم. قصة أستير مليانة رموز، لأن أستير تمثل النفس اللي بتحب ربنا وعايشة مع ربنا، وبالصلاة وبالصوم تقدر تنقذ شعبها وتخدمه. النفس اللي ممكن تقدم نفسها ذبيحة، لأن أستير غمرت بحياتها ودخلت على الملك، حتى لو كانت هتموت هتروح فداء لشعبها، إنما ربنا طبعا من أجل محبتها وأمانتها وطاعتها رفعها وكرمها، وكمان كرم مردخاي اللي عرض نفسه للموت. يبان في قصة أستير كمان أن كل المؤامرات اللي تحاك ضد كنيسة ربنا أو ضد أولاد ربنا، علاجها الأساسي الصلاة والصوم والتنهد والتذلل قدام ربنا. وكل ما الكنيسة كلها بتصلي وبتصوم، كل المؤامرات تنهار. كمان في إشارة جميلة أن الصليب اللي كان هيتصلب عليه مردخاي نفسه، اللي هو إشارة للمسيح له المجد، اتصلب عليه هامان، اللي هو إشارة للشيطان. فصليب ربنا يسوع له المجد اللي بيه فدانا سمر فيه كل قوى الشر، وجرد الرياسات والسلاطين، وكسر مملكة الشر بالصليب. أستير بالمناسبة معنى الاسم نجمة الشرق، وده اسم فارسي، وليه اسم تاني اسمه هثة، ده العبري بتاعها، يعني شجرة الأس، ودي رمز دايما للخير وللقوة وللبركة عند اليهود. إنما أستير كنجمة تتمثل النفس الجميلة اللي منورة بنعمة ربنا، واللي عاشت خاضعة لمردخاي، بتقول حاضر لأبوها الروحي، لأن مردخاي يمثل الأب الروحي، وأستير تمثل النفس التلميذة النجيبة اللي بتسمع الكلام مهما كانت الظروف وتكمل رسالتها للآخر. كمان احنا قلنا ان أستير تمثل كنيسة العهد الجديد بالنسبة لوشتي اللي مشيت، لأن مع جمالها ما كانش الجمال مكشوف، لأنه كان لازم يجي العهد الجديد ويترفع البرقع وتبان كنيسة العهد الجديد في جمالها المتحدة بعرسها. أحكي لكم عن حلم شافه مردخاي مذكور في تتمة سفر أستير اللي حذفوها البروستانت. يقول كان في السنة الثانية من ملك أرتحشست الأكبر، في اليوم الأول من شهر نيسان، أن مردخاي وهو رجل يهودي مقيم بمدينة شوشن، رجل عظيم من عظماء بلاط الملك، وكان من جملة أهل الجلاء الذين أخذهم نبوخذ نصر ملك بابل من أورشليم مع يكنيا ملك يهوذا. هذا حلمه، رأى كأن أصواتا وضوضاء ورعودا وزلازل واضطرابا في الأرض، ثم إذا بتنينين عظيمين متهيئان للاقتتال، وقد تهيجت كل الأمم بأصواتهما لتقاتل شعب الأبرار. وكان ذلك اليوم يوم ظلمة وشدة وضنك ورعب عظيم على الأرض، فاضطرب شعب الأبرار خوفا من شرورهم، متوقعين الموت، وصرخوا إلى الله، وفيما هم يصرخون إذا بينبوع صغير قد تكاثر حتى صار نهرا عظيما وفاض بمياه كثيرة، ثم أشرق النور والشمس فارتفع المتواضعون وافترسوا المتجبرين. ولما رأى مردخاي ذلك نهض من مضجعه، وكان يفكر في ماذا يريد الله أن يفعل. في الإصحاح اللي قبله في التتمة يقول وقد ذكرت حلما رأيت يشير إلى ذلك، ولم يسقط منه شيء، ينبوع صغير ازداد فصار نهرا، ثم انقلب فصار نورا وشمسا وفاض بمياه كثيرة. هذا هو أستير التي اتخذها الملك دوجة وشاء أن تكون ملك. والتنينان أنا وهامان، يعني مردخاي تنين وهامان تنين، كأنهم أسدين، إشارة للمسيح له المجد وللشيطان، لأن قيل عن ربنا يسوع له المجد كأنه أسد، وقيل أيضا عن الشيطان أسد يقول ملتمسا من يبتلع. والأمم المجتمعون هم الذين طلبوا أن يمحوا اسم اليهود، وشعبي هو إسرائيل الذي صرخ إلى الرب فأنقذ الرب شعبه وخلصنا من جميع الشرور. يبقى مردخاي كان بيتحرك بناء على حلم أو رؤية شافها وقت ما كان بيصلي، وشاف أنه التنينين دول في صراع بينهم، وأنه طلع ينبوع صغير وابتدى يطلع منه مية كتير قوي، والنور نور والشمس طلعت، وكل دي إشارة إلى أستير اللي منها هيجي الخلاص. وطبعا أستير هنا تمثل أيضا أمنا العذراء، أم الخلاص هم ربنا يسوع له المجد مخلص العالم. وخلصنا من جميع الشرور وصنع آيات عظيمة ومعجزات في الأمم، وأمر أن يكون سهمان أحدهما لشعب الله والآخر لجميع الأمم، فبرد السهمان أمام الله في اليوم المسمى منذ ذلك الزمان لجميع الأمم. برضو هنا إشارة مهمة أنه الخلاص ده لما تم لشعب ربنا المتبعتر في كل الدنيا، كل الناس سمعت عن إله اليهود، وكل الناس عرفت قصة مردخاي وصلاته، وكل الناس مجدت إله أستير. يعني كان في كرازة في العهد القديم بربنا، وربنا كان بيسيب المسبيين يشهدوا له زي دانيال. بعد كده هنشوف ازاي خلى داريوس الملك نفسه يعترف بعظمة ربنا. فالمسبيين كان ليهم دور في نشر الإيمان بإله يعقوب أو إله اليهود حتى في البلاد اللي ما كانتش تعرف ربنا وكانت كلها أوثان. وذكر الرب شعبه ورحم ميراثه، لذلك يحفظ هذان اليومان من شهر أذار اليوم الرابع عشر والخامس عشر من هذا الشهر بكل غيرة وفرح، فيجتمع الشعب جماعة واحدة في كل أجيال شعب إسرائيل فيما بعد. تلاحظوا أنه اليوم اللي كان محدد فيه يبقى يوم دمار وإبادة وحزن وكآبة، تحول هو نفسه إلى يوم فرح وبهجة ونصرة وعيد وتسبيح. ده شغل ربنا دايما. كل قصص الكتاب المقدس أغلبها يبتدي بآلام شديدة وأوجاع شديدة وأحزان شديدة، وبعدين تنتهي بأفراح جميلة. حياتنا على الأرض مع ربنا كده. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت تنسى الحزن. ربنا بيدخلنا من باب ضيق ويطلعنا بعد كده على الوسع وعلى الفرح الأبدي. فإحنا بنقبل الأوجاع وبنقبل الضيقات وبندخل في التجارب وبنمسك في ربنا بالصلاة والصوم ونجتاز المحن كلها ونتخطى هامان والشيطان وكل مؤامراته، ونلاقي في الآخر فرح أبدي وتسبيح مستمر. عاوزكم تقروا سفر أستير وتطلعوا معايا بركات الصلاة والصوم. سفر أستير بالتتمة بتاعته 16 إصحاح، ويريد تقروا كمان التكملة من سفر الأسفار المحذوفة عشان نبقى قارينا كل أستير على بعضها. وهنركز على قيمة الصلاة والصوم في حياتنا، إزاي الصلاة والصوم بتحل المشاكل، إزاي بتحط السلام، إزاي بتدي حكمة، إزاي بتتعامل مع الشيطان ومؤامراته، إزاي بتنقل الضيقات وتعملها أفراح. كل دي بركات للصلاة والصوم هتلاقي واضحة خالص في كل إصحاح من سفر أستير. هنقرأ خلال الأسبوع ده، نقدر نخلصه كل يوم إصحاحين أو ثلاثة، يخلص في أسبوع واحد، وهيبقى رصيد لينا دايما أن كل ما ندخل في مشكلة نفكر بطريقة الصلاة والصوم، ويتحول من هامان إلى مردخاي، ونفرح بربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.